رحم الله باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم، هذا الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. نعم.
قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين لأم الكتاب.
نعم، احنا هنطالب الشيخ محمد بأنه يقرأ من نسخة أخرى موافقة للنسخة التي معنا جميعا، لأن الشيخ القاسم بارك الله في عمله زاد أشياء من نسخ كثيرة كمل وتمم وفأد بها على الحديث الذي معنا. لاحظتم اختلافا كثيرا؟ نعم، إن شاء الله يقرأ لنا الشيخ محمد من النسخة الموجودة. طيب، وعلى كل حال الحديث فيه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. هذا من أين نأخذه؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في هذا الحديث، نحن نتكلم عن الحديث الذي معنا. قال: يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بأم الكتاب وسورتين، يطول في الأولى إلى آخره، ثم قال: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. يبقى الحاصل أنه في كل ركعة من ركعات الصلاة، إن كانت الصلاة ثنائية مثل الصبح، أو ثلاثية مثل المغرب، أو رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء، يقرأ في كل ركعة من الركعات فاتحة الكتاب. فهذه الفائدة الأولى. يؤخذ من هذا الحديث كذلك اثنين: شرعية السورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وفي حكمهما العشاء، وكذلك في الصبح والمغرب. فشرعية السورة، السورة في الركعتين الأوليين، يقرأ سورة بعدما ينتهي من قراءة الايه؟ من قراءة الفاتحة. ثلاثة: أن السورة لا تشرع في الأخريين، لا تشرع في الأخريين من الظهر والعصر وكذلك العشاء وفي الثالثة من المغرب لا تشرع. فهنا الصحابي رضوان الله عليه يقول: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يعني يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب ولا يزيد عليها. الرابع: وأن سورة كاملة أفضل من قدرها من غيرها. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ سورتين، يعني سورتين كاملتين، يقرأ سورة في الركعة الأولى ويقرأ سورة في الركعة الثانية. نعم، يجوز أن يقرأ بعض سورة، لكن قراءة سورة أفضل. طيب، لماذا أفضل؟ أيوة، لارتباط معاني القراءة ببعضها، وهذا الارتباط لا يحافظ عليه كثير من الناس، فإذا قرأ البعض فلا يأمن أن يبدأ القراءة من وسط معنى، أو أن يقف في نهاية القراءة في وسط معنى. فأما إذا قرأ سورة كاملة فهذا إيه؟ فهذا ضمن أنه أتم المعنى كاملا. حتى لو فرضنا أنه أتى من سورة طويلة بمقدار هو مثل السورة القصيرة، تبقى السورة القصيرة أفضل من مثلها من قدرها من غيرها. خمسة، تطويل السورة في الركعة الأولى على الثانية في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر وكذلك المغرب والعشاء. يبقى إذا قرأ في الأولى وقرأ في الثانية يحرص على أن يجعل القراءة في الركعة الأولى أطول من القراءة في الركعة الثانية. ستة، جواز إضافة تسمية الصلاة إلى وقتها، فهو هنا يقول من صلاة الصبح من صلاة الظهر، فأضاف الصلاة إلى الإيه؟ أضاف الصلاة إلى وقتها. نعم.
صلى الله عليكم. قال المحدث المصنف رحمه الله: الحديث 96 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
نعم، هذا الحديث فيه قراءة الطور في الركعتين الأوليين التي يجهر فيهما المصلي بالقراءة، فيقرأ في المغرب بالطور، يعني في الركعتين كليهما يقسم الطور على نصفين، يقرأ نصفها الأول في الركعة الأولى ويقرأ نصفها الثانية في الركعة الثانية. اثنين، جواز هذا التطويل، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقرأ كذلك الأعراف في صلاة المغرب، إذن فقصر أحيانا وطول أحيانا وتوسط أحيانا، فالطور من المتوسط والأعراف من التطويل، الأعراف من التطويل، والأفضل هو التقصير، فهذا الذي حكاه الصحابة رضوان الله عليهم من غالب فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو التقصير، أن يقرأ بقصار المفصل في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء. لماذا؟ لأنها آخر اليوم بعد انتهاء الناس من الإيه؟ من الأعمال، فيشق عليهم بعد مشقة الأعمال أن يطول في الصلاة، بخلاف الفجر، الفجر أول اليوم ويكون بعد راحة فيطول في الفجر، لكن في المغرب والعشاء يقصر. نعم، كان يتوسط أحيانا وكان يطول أحيانا، ولذلك القاعدة أنه ما صحت المواظبة عليه فهو مستحب، ما صحت المواظبة عليه فهو مستحب، وما لم تكسر مواظبته عليه صلى الله عليه وسلم فهو جائز. فبذلك نفرق بين الأحاديث الواردة في أشياء كثيرة، ومنها قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فنجد أنه وردت عنه قراءة قصيرة وقراءة متوسطة وقراءة طويلة، الكل جائز. ثم ما هو السنة؟ ما هو المستحب؟ ما داوم عليه، ما واظب عليه مستحب، وما فعله ولو مرة يكون جائزا، والكل سنة، الكل يقال فيه سنة، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة هو سنة. نعم.
قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه
صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه كيفية القراءة في الصلاة، فقال فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا تخفيف القراءة في صلاة السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة التين، وتحسين الصوت بالقراءة، تحسين الصوت للقراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا حسنها في السفر مع مظنة التعب ومظنة المشقة ففي غيره أولى. حسن صلى الله عليه وسلم القراءة، والتحسين هنا ما المقصود به؟ التأني والترتيل والتجويد وتكميل المعاني، وربما أن يعود صلى الله عليه وسلم إلى معنى بعد معنى، كما كان يقرأ بعض العلماء قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يشير إلى المعاني وهو يقرأ، ويتمم قراءة المعاني واحدة بعد واحدة. وقد ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطول قراءة السورة حتى تكون أطول من أطول منها. معنى ذلك أنه يعيد ويكرر ويبين ويوضح صلى الله عليه وسلم في قراءته. فالسورة ممكن تكون سطر واحد فيطولها حتى تكون في قراءتها أطول من سورة فيها ثلاثة أسطر مثلا. وهذا كله ليس له إيه؟ ليس له معنى إلا أنه كان يكرر وأنه كان يعيد، ينبه صلى الله عليه وسلم على المعاني الموجودة في الآية. يبقى كيفية القراءة وتخفيف القراءة وتحسين القراءة، وكذلك جواز قول عشاء الآخرة هكذا مضافة. فقد ورد عن بعض الأئمة كراهة ذلك وورد عنه إنكاره، لكن هذا الحديث يرد عليه.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان أقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه.
نعم، هذا الحديث فيه أن أمير القوم يأمهم فيصلي بهم، فهذا الذي كان يصلي بهم هو الذي قال فيه قالت فيه أم المؤمنين بعث رجلا على سرية، فإمامهم هو أميرهم. الثانية جواز قراءة سورتين مع الفاتحة في ركعة، في ركعة يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورتين اثنتين. هذا الصحابي كان يقرأ سورة الإخلاص وبعدها يقرأ سورة أخرى، لا يكتفي بالإخلاص ولا يكتفي بالسورة الأخرى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك ولم ينكره، فصار الإقرار سنة، فصار هذا العمل بالإقرار سنة. ثلاثة، فضيلة سورة قل هو الله أحد. فإذا كانت خيرة لك في الصلاة كمثل الذي يقرأ من أي موضع ولا يلتزم مثلا أن يختم ختمة في الصلاة فيختار بين السور، والقرآن هل يفاضل بينه أم لا يفاضل؟ مذهبان للعلماء. الذي رفض ذلك نظر إلى أن اعتقاد هذا أفضل هو اعتقاد في غيره أنه ناقص عنه، فهذا النقص جعله يقول لا، لا نفاضل بين الإيه؟ بين القرآن وبعضه حتى لا يعتقد أحد في المفضول نقصا. وكذلك المذهب بالضبط في مسألة المفاضلة بين الأنبياء، الذي منع من المفاضلة بين الأنبياء هو إيه؟ نظر إلى هذا، ولا شك أن هذا مذهب معتبر، لكن الآيات والأحاديث تدل على فضل بعض الأنبياء على بعض، وكذلك الأحاديث تدل على فضل بعض السور على بعض. والسيوطي رحمه الله يقول في القرآن الكريم أفضل وفاضل ومفضول، أفضل وفاضل ومفضول، وستأتي معنا هذه المسألة. والشاهد هنا أن سورة قل هو الله أحد لها فضيلة خاصة، وهي من القسم الأول وهو الأفضل، لأنها متعلقة بالكلام عن الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هذه السورة اشتملت على توحيد الأسماء والصفات، فكلامها كله من البداية إلى النهاية كلام عن أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى. الرابع أن ما كان من التلاوة متعلقا بصفة الرب سبحانه وتعالى كان أفضل التلاوات، فأخذنا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة هذا الصحابي لهذه السورة أن ما ماثلها في المعنى فهو مثلها أو قريب منها، فمثل ذلك آية الكرسي، ومثل ذلك كل موضع من المواضع فيه الحديث عن الله تبارك وتعالى، مثل أواخر سورة الحشر مثلا، فكلها أسماء لله تبارك وتعالى. نعم.
قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
نعم. هذا الحديث فيه الحث على قراءة هذه السور، وهذا ترشيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وهناك سور أخرى في روايات أخرى أوردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلماء نظروا فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يرشح أمثلة، فلذلك قالوا الحث على قراءة هذه السور ونحوها في الصلاة. وهذا إذا كان الشخص إماما، وإذا كان منفردا، وإذا كان مأموما لا يسمع قراءة الإمام، فإنه كذلك يقرأ، ويقرأ بهذه السور ونحوها. إذا كان الشخص إمام يقرأ بهذه السور، طب كم مأموم لا يسمع قراءة الإمام يقرأ بهذه السور، كان منفردا يقرأ بهذه السور. وثانيا ينبغي المحافظة على كل ما ورد، طالما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند صحيح بسند حسن كان يقرأ كذا في الصلاة، فنحافظ على أن نقرأه كذلك في الصلاة. الذي يواظب عليه نواظب عليه، والذي يقرأه أحيانا نقرأه أحيانا، والذي ورد أنه قرأه مرة نقرأه مرة. ولله در من قال من الأئمة: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، كما ورد أنه يؤتى يوم القيامة بالناس على هيئة أقوام، هؤلاء أهل كذا وهؤلاء أهل كذا، فهؤلاء أهل سورة البقرة وهؤلاء أهل سورة آل عمران وهكذا. فإذا عمل الإنسان بكل الأحاديث كان مع هؤلاء جميعا، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: ليس على من دعي من أحد تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب جميعها يا رسول الله؟ فهمته أن يدعى من كل الأبواب. فكذلك إذا سمعت بذكر من الأذكار بحديث من الأحاديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. ثالثا أن الصلاة تختلف إطالتها باختلاف أحوال المصلي، إماما أو مأموما أو منفردا، فالمسألة مسألة مراعاة لحال المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام علل الكلام قال: فإنه يصلي وراءك الكبير والصغير الشيخ محمد قال والضعيف كذلك في رواية أخرى وذو الحاجة. ذو الحاجة هذه أشمل وأعم، فيراعي الإمام هذا. لكن وكنا نبهنا على هذا في اللقاء الأول، يمكن للإمام أن يطول عن القدر الواجب والمستحب، يطول ما شاء بشرطين اثنين، ما هما؟ أيوة أن يكونوا راضين وحده، ممتاز، والمسجد مخصوص، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بأن يقولوا مثلا أن يكون إمام قوم محصورين، مخصوص ما حدش بيدخل من هنا ولا من هنا. كان في الأجزخانة هكذا كنا نعرف المكان في السيدة عائشة ثلاث مساجد، هنا مسجد الإمام الشافعي، وهنا مسجد الجمعية الشرعية، وهنا مسجد شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله. فكان يحصل إزاي؟ واحد معدي رايح قاصد مسجد الشيخ أسامة، ناس وقفوه لو يصلي في الجامع ده، يعني جامع الجامعة الشرعية، أحسن جامع السنية ده بيطول، خد بالك. فيقول أنا جاي للمسجد ده، أنا جاي للمسجد ده، فما كان يدخله ها يعني هنقول كم 99.99 ها ما كانش بيخشه إلا اللي هو إيه عارف إن المسجد ده بيصلي بتطويل وهو قصد يطول، تمام. فإمام قوم محصورين، فاش مثلا واحد في أي مسجد كده على الطريق، خاصة لو كان على السوق المحطة من موقف ها والناس تدخل إيه تصلي، تجد إن الإمام طول جدا. إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل، الشرط الثاني رضوا بالتطويل. نعم طبعا يمكن أن يرد أثناء الصلاة ما يقصر لأجله المرء الصلاة وقد كان ينوي تطويلها، مثل إيه بكاء الطفل، وهذا ورد بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيشفق على أمه فيقصر الصلاة لأجلها. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
نعم، هذا الحديث فيه البدء بالفاتحة قبل السورة، فإذا كانت الركعة فيها قراءة والقراءة نوعان الفاتحة وغيرها، فهذا الحديث يقول ترتيب القراءة البدء بالفاتحة ثم السورة، بدء بالفاتحة أولا ثم السورة ثانية. طيب، الثاني عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، ولئن صحت أحاديث في جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة في الصلاة فيكون الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجهر بالبسملة، لكن في الكل يقرأ البسملة، يقرأها جهرا أحيانا قليلة ويقرأها سرا غالبا أو مواظبة.